كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الليلة المباركة، ليلة الثلاثاء الرابع من شهر الله المحرم من سنة 1433 للهجرة، نستفتح هذه السورة الكريمة، سورة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذه السورة أسماء، أشهرها محمد، وهو الموجود في عامة المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة النبوية، وذلك لورود اسم الرسول فيها عليه الصلاة والسلام صريحا في أوائلها: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. وهذه السورة أسبق في النزول من سورة آل عمران التي فيها ذكر الاسم أيضا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فهي أول سورة ذكر فيها اسم النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك سميت بهذا الاسم الشريف، وهو اسم عظيم ومعبر، فهو الاسم الذي اختاره الله لخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، اسم يدل على الحمد، أنه محمود في صفاته وأخلاقه وفي قبيلته وقومه، وأنه حامد لربه عز وجل. ولذلك قرن الله تعالى اسمه مع اسمه وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس: المؤذن أشهد، وشق له من اسمه كي يجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، محمد كل الحسن في حسن وجهه، وما حسن كل الحسن إلا محمد، محمد ما أحلى شمائله وما ألد حديثا راح فيه محمد. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم من جميل الصفات والخلائق والأوصاف والكمالات والجمال الحسي والمعنوي والدنيوي والأخروي الشيء العظيم. الاسم الثاني لهذه السورة هو سورة القتال، وهذا نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وكأنهم أخذوه من السورة ذاتها، كأن الله سبحانه وتعالى سمى هذه السورة سورة القتال، كما في قوله: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. فقوله وذكر فيها القتال إشارة إلى اسم هذه السورة، وأن اسمها سورة القتال. وهذا واضح أيضا لأن الموضوعات التي تعنى بها هذه السورة هي في الغالب موضوعات تتعلق بالقتال، وتتعلق بالنفاق والمنافقين، وتتعلق بالأصل العظيم الذي تدور حوله معاني القرآن الكريم، وهو الإيمان والتوحيد. فهذه ثلاث موضوعات فيها. الاسم الثالث لهذه السورة هو الذين كفروا، وهذا جاء في صحيح البخاري، سورة الذين كفروا، وذلك لأن هذا أول حرف وأول كلمة فيها الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، وهي سورة مكية باتفاق العلماء، وقيل إنها مدنية، نقل عن الضحاك والسدي أن السورة نزلت بالمدينة، وهذا وهم في الغالب، والصحيح أن السورة مدنية وليست مكية. السورة أنا أخطيت بالنسبة ولا كلام صح؟ سورة مكية ولا مدنية؟ ها؟ إيه لا، أنا إذن أنا أخطأت، السورة مدنية بإجماع العلماء والمفسرين، وقال بعضهم إنها مدنية، وممن قال وقال بعضهم إنها مكية، وممن قال إنها مكية السدي والضحاك وجماعة قالوا إنها نزلت بمكة، وهذا وهم، والصحيح أنها نزلت بالمدينة. وقصة السورة كلها بما في ذلك النفاق، النفاق لم يظهر إلا في المدينة المنورة، وكذلك القتال لم يشرع إلا بالمدينة المنورة، والقصص الواردة في هذه السورة هي قصص المدينة النبوية، فذلك وهم القول بأن السورة مكية أو غفلة أو خطأ من قائله والله تعالى أعلم. وعدد آيات هذه السورة 39 آية أو 40 آية عند علماء البصرة بحسب اختلافهم في العدد. هذه السورة عظيمة حقيقة ومليئة مكتظة بالمعاني والإشراقات، وأنا متأكد أن كثيرا مما في بالي أن أقوله سوف يفلت مني بسبب ضيق الوقت وأيضا تزاحم المعاني في هذه السورة العظيمة، وخاصة أنها سورة مدنية، والأقرب أنها نزلت في أوائل العهد المدني تقريبا بعد معركة بدر، ولذلك تجد هذه السورة سورة مليئة بالقوة ومليئة بالأغلاظ على الكافرين، وسورة مزلزلة مجلجلة مدمدمة على هؤلاء الناس، لأنها فعلا نزلت في ظروف صعبة وظروف خطيرة فيما يتعلق بالإسلام واستئصال شأفة الإسلام وخطط سرية لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم وإبادة المسلمين وأشياء من هذا القبيل، فكان الظرف الذي نزلت فيه ظرفا يستدعي التحرير، تحرير المؤمنين وتقويتهم وشد أزرهم، وهذا ما هو ظاهر في هذه الصورة حتى من بدايتها، وهي بداية فعلا غريبة ولافتة للنظر. أول ما تبدأ السورة الذين كفروا، ما أعرف سورة أخرى بهذا الشكل، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والكفر معروف هو الستر، فهم كفروا بالله سبحانه وتعالى وخالفوا الفطرة التي فطرهم الله تعالى عليها، وأيضا هم جحدوا الأدلة الموجودة في عقولهم على الإيمان، فهذا معنى كفروا. ولكنه قال بعد ذلك وصدوا، الذين كفروا يعني المشركين، وإذا أطلق هذا اللفظ في القرآن غالبا يقصد به المشركون إلا إذا وجد دليل آخر يدل على إرادة غيرهم. هنا قال الذين كفروا ثم قال وصدوا عن سبيل الله، إما أن يكون المعنى صدوا أنفسهم، مثل ما تقول فلان رأيته فصد عني مثلا، يعني بنفسه أعرض عني، فيكون المعنى صدوا عن سبيل الله، صدوا أنفسهم عن سبيل الله ولم يلتفتوا إلى الأدلة وإلى الدواعي، وهذا دليل على أنه يتحدث عن أولئك الناس الذين جاءتهم أدلة الرسالة وعلاماتها وحججها فأعرضوا عنها وكفروا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هؤلاء هم الذين معهم المعركة. ويحتمل أن يكون قوله وصدوا عن سبيل الله إشارة إلى أنهم صدوا غيرهم عن سبيل الله، يمكن يكون صدوا غيرهم عن سبيل الله من خلال التشويش، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، حاولوا تشوشوا بحيث لا يعرف الناس مقصود الرسالة، هذا معنى صدوا عن سبيل الله بالتخويف الخوف، لأن الخوف أحيانا يعطل الفكر، إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. صدوا عن سبيل الله بالقتال والتحضير للقتال كما هو معروف، ولذلك ورد أن هذه الآية نزلت في المطعمين يوم بدر من المشركين، وهم 12 رجلا من مشيخة قريش مثل أبو لهب وعتبة بن ربيعة وشيبة والوليد بن عقبة والحارث بن هشام وحكيم بن حزام، وإن كان حكيم أسلم فيما بعد وحسن إسلامه، المهم ملأ من قريش كانوا هم الذين يطعمون الناس، تبرع عمل خيري في زعمهم من أجل تحريض الناس على القتال والخروج لمواجهة الرسول عليه السلام واستئصال شأفة المسلمين. وأيضا من معاني الصد وصدوا عن سبيل الله أنهم كانوا يمارسون أقصى أنواع المنع مصادرة الحرية، ولذلك قال الله سبحانه أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، إذا جاء الإنسان في مكة والبلد الأمين يصلي فكانوا يمنعونه وربما وطأ أحدهم على رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي، فهذا كان من الصد عن سبيل الله ووضع العقبات والعراقيل في طريق من يريد أن يستقيم ويهتدي. حتى الحرية، حرية العبادة لا يوجد لها عندهم معيار ولا اعتراف، ومن الصد عن سبيل الله وصدوا عن سبيل الله القتل والتضييق الذي دعا المسلمين إلى الهجرة، فهاجروا إلى الحبشة، ثم هاجروا إلى المدينة، وقتل منهم من قتل كما هو معروف من المستضعفين وغيرهم. فكل هذا من الصد عن سبيل الله. وهذا يدل على أن الذين كفروا هم دركات، كما أن الإيمان درجات في العلو، فكذلك الكفر هو درجات في السفول والنزول. فهناك الكافر المترأس الصاد عن سبيل الله الذي هو رأس في الكفر، مثل ما نقول أبو جهل رأس الكفر، رأس الضلالة، فقاتلوا أئمة الكفر زعماء، هؤلاء رؤوس في الطغيان والضلال، وهم متشبثون، لأن مصالحهم وسيادتهم وتسلطهم مبني على هذا الأساس. هناك الأتباع الذين يتأثرون ويصفقون ويؤيدون في الغالب بسبب التأثير الإعلامي. الإعلام ليس وليد اليوم، يمكن الآن تفنن الإعلام، لكن حتى في الماضي ساحر، شاعر، كاهن، مجنون، أساليب إعلامية مضللة وقوية جدا يعني، فهذا يؤثر على عقول كثير من الناس. هناك الكافر المعرض، بمعنى الذي لا يعني شيء، وهذا غالب الناس، يمر وظيفته وأكله وشربه ونومه وحياته المادية، لكن لما تحدثه أو تفاتحه في قضية الإيمان وكذا يقول هذه قضية ما تعنيني. هذه نسبة أغلبية من الناس الذين يوصفون اليوم بالكفر في العالم، هو كذلك لم يفكر ولا يعنيه الأمر، معرض. وهناك الكافر الذي ربما يكون عنده ميول نحو الخير وعنده فطرة سليمة، فهو يبحث، مشى في صحراء أو في بادية أو في بلد غربي أو شرقي، في كندا مثلا أو في نيوزيلندا أو في روسيا، ولما كبر بدأ يسأل وبدأ يطلع، وذهب إلى مكتبة الجامعة وقرأ كتبا عن الإسلام، وبحث في الإنترنت وأعجبته أشياء، وبقي عنده أسئلة يريد أن يستوضحها، ثم داهمه الموت وهو على هذه الحال. فهذا أيضا يحكم بأنه في الأصل باقي على ما هو عليه من الكفر، لكن لا يمكن أن تقرنه بالأولين. وهناك الكافر الذي كان بالأمس هناك، لكن اليوم وين هو؟ اليوم هو معنا. أمس أنا صافحت في هذا المسجد أحد الأخوة الذين هم محدثاء عهد في الدخول في الإسلام، والحمد لله نسأل الله لنا وله الثبات. فهؤلاء الذين دخلوا اليوم في دائرة الإسلام كانوا خلال شهور أو سنوات مضت كانوا في الطريق إلينا يبحثون ويسألون أو يلتمسون من يدلهم على الطريق. إذا ينبغي أن نراعي أن ثمة درجات، وأن الأحكام القرآنية والأحكام الشرعية تختلف بحسب هؤلاء الناس. ولذلك جاء في الشريعة أنه لا يقاتل الكافر حتى يبين له وتقام عليه الحجة ويدعى إلى الإسلام قبل القتال كما هو معروف. المقصود هنا قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. وضلال العمل يعني شيئين، يعني أولا أعمالهم التي الصالحة فيما يرون التي يعملونها لا يكون له فيها جزاء في الآخرة، لأن الجزاء في الآخرة مرهون بالإيمان بالله وبتقوى الله وبإرادة ثوابه. وهم يعملون ما يعملون يقصدون في مصالح دنيوية، مثلا يقصدون أن يحصلوا على صحة أو عافية أو سمعة حسنة أو ما أشبه ذلك من مصالح الحياة الدنيا. ولذلك يقول أضل أعمالهم، يعني جعلها ضالة، كأنها ضايعة، يعني ضال يعني ضايع، يبحثون عنها لا يجدونها، لكن يجدون في الدنيا أثرا من أعمالهم الصالحة. المعنى الثاني في قوله أضل أعمالهم، وكأنه أقرب الله أعلم للمقصود بهذه السورة هنا، أن المعنى جهودهم وخططهم ومؤامراتهم التي كانوا يرتبونها وأموالهم التي كانوا ينفقونها في سبيل الحرب على الإسلام وعلى المسلمين يجعلها الله تعالى هباء منثورا، فكيدهم في تباب وفي تبار وفي دمار، فكل الكيد الذي يعملونه ينهب أدراج الرياح، بل ربما يكون على العكس يضرهم، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، فلا يكونوا انتفعوا من هذه الأعمال التي عملوها أو الأموال التي بذلوها، فيكون هذا معنى قوله أضل أعمالهم.
فجناه.